العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير في إطار ملفي من الميادين وعراق متحول، منها وصول المساعدات الطبية إلى الأنبار وحملة للتبرع بالدم في ديالة لمساعدة الجرحى من أبناء القوات المسلحة والحشد الشعبي، وتقرير يكشف عن ارتفاع معدلات الفقر في العراق إلى نسب مرتفعة جدا بسبب الأوضاع الأمنية والمالية، وارتفاع معدلات الجريمة والسرقة في كربلاء بسبب الفقر، ولجنة في أمانة بغداد لدراسة المشاريع المتلكئة وسحبها أو تنفيذها في موعدها المحدد، وقرار وزارة الزراعة بتعيين 10 الأوائل من خريجي كلية الزراعة، ومعرض للزهور في الناصرية. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود.
إذاعة العراق الحر، من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى الأنبار التي يقول مراسلنا فيها رعد الخاشع إن الوجبة الأولى من المساعدات الطبية التي أرسلتها وزارة الصحة إلى قضاء حديثة وناحية البغدادي قد وصلت.
بعد محاصرة تنظيم داعش لقضاء حديثة وناحية البغداد وقطع كل الإمدادات الغذائية والطبية على تلك المناطق، وبعد مناشدات كثيرة من قبل الأهالي، أعلن قائم مقام قضاء حديثة عبد الحكيم الجغيفي عن وصول كميات من الأدوية والمواد الطبية إلى قضاء حديثة وناحية البغدادي.
وقدمونا المساعدات الإنسانية الطبية على شكل وجبات عديدة، واليوم نستلم الوجبة النوعية التي كما قال الأطباء والكادر الطبي والإداري أنها وجبة نوعية كالوجبات السابقة من الأدوية والعلاجات لمرضى السكر والضغط، يعني الأمراض المزمنة.
مدير مستشفى حديث التعليمي الدكتور عبد السلام الحديث اشار الى وصول ادويه الامراض المزمنه الى المستشفى، مطالبا وزاره الصحه بالاستمرار بجلب المعونات الطبيه الى قضاء حديثه وناحيه البغدادي، كون تلك المناطق لا تزال تعاني من حصار تفرضه عناصر تنظيم داعش.
حصلنا كمية جدا طيبة من المواد الطبية والأدوية، وحقيقة كان لها الدور الأمثل في تأمين متطلبات المرضى وخصوصا المرضى المزمنة. حقيقة نطلب من الحكومة المحلية في محافظة الأنبار والحكومة الاتحادية في بغداد الاستمرار بجلب المعونات الطبية سواء كانت أدوية أو مواد طبية، وذلك للضغط الكبير الذي يعيشه قضاء حديثة وناحية البغدادي، وبالتالي فإن كل هذه الأمور إن شاء الله تصب في خدمة ومصلحة المواطن.
في سياق متصل أكد مدير الرعاية الصحية الأولية في دائرة صحة الأنبار الدكتور هاشم عبد الرزاق وصول فريق طبي متكامل إلى ناحية البغدادي لتقديم الخدمات الطبية لأهالي الناحية، مشيرا إلى توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية في المركز الصحي الموجود في المدينة.
استجابة لنداء أهلنا وإخواننا في ناحية البغدادي وبتوجيه من السيد المدير عام دار صحة الأنبار المحترم، تم تشكيل فريق طبي يتكون من طبيب وطبيبة نسائية وكادر صحي وتمريضي وكادر إداري، وقد تم جلب كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية وجئنا بها إلى ناحية البغدادي، وقد تم فحص ومعالجة أغلب الحالات المرضية الموجودة هنا، كما تم تجهيز المركز الصحي الموجود في الناحية بكافة احتياجاته من الأدوية والمستلزمات ومواد الضماد الأخرى، والمركز الحقيقة جاهز الآن لاستقبال المراجعين.
يذكر بأن تنظيم داعش لا يزال يحاصر قضاء حديثة وناحية البغداد من الجهتين الغربية والشرقية، ويمنع دخول أي مساعدات غذائية أو طبية إلى تلك المناطق، فضلا عن الهجمات المتكررة التي يقوم بها التنظيم بغية التوغل والسيطرة على تلك المناطق. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين والشأن الصحي، ونتوجه من الأنبار إلى ديالة التي شهدت اليوم حملة للتبرع بالدم قامت بها نقابة المعلمين من أجل توفير الكميات اللازمة لمساعدة الجرحى من أبناء القوات المسلحة والحشد الشعبي. التفاصيل من سامي عياش.
نفذت نقابة المعلمين العراقيين في ديالة حملة للتبرع بالدم، حيث جاءت هذه الحملة لرفض مستشفيات المحافظة بالدم لإسعاف جرح القوات الأمنية والمرضى الراقدين في مستشفى البتول وبعقوب العام، كما بين نقيب المعلمين محمد علي حيدر.
في صباح هذا اليوم قامت نقابة المعلمين العراقيين فرع ديالة بحملة تبرع بالدم لمساندة قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي، وذهب أعداد من المعلمين والنقابين إلى مقر النقابة إلى التبرع بهذا الدم.
هذا العمل هل هو تطوعي أم إجباري؟
هذا العمل كان تطوعي، حيث تم تبليغ بعض أعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية والنقابين، وكان التبرع بالدم طوعي وليس إجباري.
بدوره بين محمود طه أحد منتسبي صحة ديالة، بين أن أغلب دوائر المحافظة تبرعت بالدم لإسعاف جرح القوات الأمنية، مبينا أن هنالك حاجة ماسة لمزيد من أكياس الدم لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.
كل الدوائر تبرعت، وخاصة الكليات، المعاهد، نقابة الصحفيين والمحافظة، مجلس المحافظة.
بالنسبة لكم كصحة ديالة يعني محتاجين لهذا الدم حاليا؟
محتاجين إلى الأخوان المقاتلين في الجبهة والجرحى والمرضى عندنا.
مرضى همين هواية يعني
دي. مرضى عندنا التلاسيميا، عندنا يحتاجون هذا بدون تبرع مجانا، عندنا 500 مريض، هذا شهري ياخذ كيس او كيسين، والكلوي خسل الكلى همينا بدون ما تبرع.
معلمون ومدرسون بينوا انهم تبرعوا بدمائهم دعما للقوات الامنيه في حربها ضد تنظيم داعش، مطالبين ابناء المحافظه بالتكاتف وتجاوز الخلافات في الوقت الراهن.
أبسط شيء إحنا نقدمه هو دمنا، هم ذا يفدون العراق بأرواحهم، أبسط شيء إحنا نقدمه لهم هو دمنا بدل دمهم اللي ذا يخسرونه في الجرحى.
رأيك يعني المقاتلين يعني يحتاجون فقط للدم؟
لا بالعكس، هم يحتاجون كل أنواع الدعم، وهذا أبسط شيء إحنا نقدمه، قدمنا مساعدات عينية مالية.
يعني احنا كمعلمين وكأعضاء نقابة يعني نتمنى انه نقدم لهم اكثر من الشيء هذا.
برأيك يعني الموظف او المواطن شنو اللي يقدر يقدمه للقوات الامنية في هذا الظرف؟ يعني هل فقط دم؟ يعني المقاتل ايش يحتاج حاليا؟
والله المقاتل يحتاج دعم معنوي ومادي ودم وتضحيات، يعني في سبيل انه يحرر بلدنا من هذول الدواعش. اكيد احنا كنا مسلمين وكنا بلد واحد تربطنا روابط، وإن شاء الله يعني احنا دم واحد، عراق واحد.
لإذاعة العراق الحر، سامي عياش، بعقوبة.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تدوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. المستمعة الكريمة أم سيف من ديالة تقول: نحن مجموعة من الموظفين في سوق ديالة المركزي تم إحالتنا على التقاعد قبل إكمالنا السن القانوني بأربعة أشهر أو قبل أربعة أشهر، ولحد الآن لم تصرف مكافأة نهاية الخدمة وهي ستة رواتب لحين إكمال معاملة التقاعد، والجميع أصحاب عوائل، علما أن خدمة كل موظف أكثر من 35 سنة.
السلام عليكم، أنا علي من بغداد. يعني احنا ظرفنا تعبان، بناء غرفة لنا محتاجين السقف للغرفة، يعني ظرفنا تعبان ومتحملين كل هاي الأمور. يا ريت من إذاعتكم الكريمة تطرحون موضوعنا، أنا أول مرة أتصل عليكم وأريدكم ما تردون. أشكركم.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني؟ إذن زور موقعنا على التويتر على عنوان إراقحر IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. مستمعي الكرام، من ملف من الميادين إلى ملف عراق متحول، ونبدأ من بغداد، حيث أشارت لجنة نيابية مختصة إلى ارتفاع معدلات الفقر في البلاد حتى بلغت النصف تقريبا بسبب التحديات الأمنية والمالية، مما يشكل ناقوس خطر. التفاصيل من ناجي ستار.
كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية عن ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 25%، أي ما يقرب 7 ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر. وقال عضو اللجنة حسن السعدي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن النسبة ارتفعت بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة والعجز المالي الحاصل فيها والأحداث الأمنية الأخيرة والتهجير القسري واقتحام تنظيم داعش لبعض المحافظات، مشيرا إلى أن اللجنة استندت في تصريحها هذا على إحصاءات دقيقة قامت بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى إحصاءات المنظمات العالمية التي زارت العراق.
اعتمدنا بهذه النسبة اللي أعلنت عن طريق اللجنة إحصاءات اللي موجودة عند وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وأيضاً المنظمات الدولية اللي موجودة تقوم ببعض الفعاليات اللي من خلالها قدرنا نحصل على معلومات. من خلال متابعتنا لتوضح لنا أنه تقريباً هذه النسبة متوفرة وموجودة، خلالها حصلنا على الإحصاءات اللي أعلنت. بسبب الموازنة مال هذه السنة ما اهتمت بموضوع الفقراء والموازين وما رأت حقوقهم باعتبار أنه القانون والدستور العراقي بعد ما صوتوا على استحقاقات لهذه الشرائح الموازنة 2015 ما شملتهم، لذلك زادت نسبة الفقراء.
فيما أوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي أن الوزارة انتهجت سياسة وطنية للحد من الفقر ساهمت بشكل فاعل في تراجع هذه النسب إلى 19%، ولكن أحداث 10 حزيران أفسدت كل خطط الوزارة.
الوزارة كانت أجرت أول مسح للفقر في العراق في عام 2009، وكانت نسبة الفقر يوم ذاك 23%. تم تحديد خط الفقر الثاني إذن ب 76 دينار شهريا للفرد الواحد. 13 أيضا أجرينا مسحا جديدا آخر، وجدنا أن نسب الفقر تراجعت إلى 19%، يعني حوالي 6 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر. هذا كان في عام 2013. طبعا هذا الانخفاض جاء نتيجة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتخفيف الفقر في العراق التي أطلقت في العام 2010. كان المخطط أن ينخفض الفقر في العراق في نهاية عام 2014 إلى 16%.
وأضاف الهنداوي أن أعداد النازحين أضيفت إلى الأعداد الكلية للفقراء، متوقعا ازدياد نسب الفقر في العراق إلى 30%.
يحدث في عام 2014 وتحديدا في 10 حزيران 2014 قلب كل الخطط والموازين هذا العدد حقيقة الكبير من النازحين، يعني أصبح ضمن قائمة الفقراء، يعني ضمن الفقراء الذين ليست لديهم دخول مناسبة وليست لديهم أكل مناسب ولا تعليم مناسب. لذلك توقعاتنا اليوم أن تكون نسبة الفقر وصلت إلى ربما إلى 30% أو دون ذلك بقليل، وليس 25%.
الخبير الاقتصادي هلال الطعان أوضح من جهته أن غياب فرص الاستثمار التي توظف الأيدي العاملة تدخل كأحد العوامل في زيادة نسب الفقر في العراق، موضحا أن النسب الحقيقية للفقر في العراق قد تصل إلى 40% إذا ما أضيفت لها أعداد العاملين كعمال بالأجر اليومي في المهن الحرة مثل عمال البناء.
النزوح اللي حصل في عدد من المحافظات وعدم وجود موازنة وكل تلك الأسباب مجتمعة أدت وتؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر. فبالتالي الظروف من عام 2013 وحتى الآن كانت ظروف غير طبيعية لم تساعد أو تشجع على تقليل نسبة الفقر. هي وصلت 19% صحيح موجب إحصائيات وزارة التخطيط، إلا أنه النسبة ارتفعت إلى 25%، ولو أضفنا العمالة الناقصة اللي هي عدد العمال يعمل ساعات عمل متفرقة وبأجور تهيلة تبقى النسبة إلى أكثر من 40%.
ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول وشأن الفقر المنتشر، حيث كشفت قيادة شرطة كربلاء أن الفقر من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء ازدياد معدلات الجريمة، بالأخص السرقة والسطو المسلح. التفاصيل من مصطفى عبد الواحد.
قالت قيادة شرطة كربلاء إن جرائم السرقة تتصدر أنواع الجرائم الأخرى في المحافظة، وأعلنت عن تسجيل ارتفاع ملحوظ فيها. ولفت الناطق باسم قيادة الشرطة العقيد أحمد الحسناوي إلى أن الفقر قد يكون عاملا أساسيا وراء ارتفاع هذا النوع من الجرائم، لكنه أشار إلى أن لجنة في قيادة الشرطة تدرس أسباب هذه الظاهرة.
جرائم السرقات فيما يخص الجرائم في مدينة كربلاء، من خلال الإحصائيات عندنا حالات السرقة تعد من أكثر الجرائم المسجلة في كربلاء.
ومع أن قيادة شرطة كربلاء توزع مفارزها في مختلف أنحاء المدينة، غير أن عمليات السرقة ما زالت تحدث، لكن مفارز الشرطة تمكنت في مرات عديدة من مطاردة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم. العقيد أحمد الحسناوي أشار إلى أن بعض حالات السرقة قامت بها عصابات ولم تكن سلوكيات فردية.
تم إلقاء القبض على عصابة مكونة من 4 أشخاص كانت تقوم بعمليات السرقة، سرقة دور المواطنين، وعصابة ثانية كانت متخصصة بسرقة الدراجات.
ومع أن الجرائم بشكل عام تواجه بالتنديد والإدانة، غير أن بعض ممن يعيشون ظروفا معيشية صعبة يعتقدون أن عدم العدالة في توزيع الثروة وانتشار الفساد في الأوساط السياسية والإدارية عاملان مهمان في تفشي السرقة.
المادة صعب وعندي عائلة ما أقدر أعيشهم، واللي يشوف عائلته جوعانة ممكن كل شيء يسوي، والشيطان يدفع به للمهالك والدروب المزينة حتى يسوي جريمة. اللي يجوع يجوز يبوقوا كل شيء يسوي، المسؤولين ما جاي يبوقوا.
قاضي التحقيق بمحكمة كربلاء إسماعيل كاظم قال إن دراسة البواعث التي تقف وراء جرائم السرقة يمكن أن تساعد في وضع الحلول اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
ابتداء التحقيق يبدأ معرفة الباعث الدافع لارتكابها.
بعض المواطنين يعتقدون أن كربلاء لم تشهد اتساعا في حجم الجرائم من سرقات وعمليات سطو مسلح وخطف حين كانت شبه مغلقة على سكانها الأصليين.
طبعا ماكو إنسان اليوم إذا أكلت الجريمة المحافظة هو يحس بأمان، هذا فشي مفهوم. ولكن أسباب الجريمة هي الهجرة على محافظة كربلاء من باقي المحافظات وعدم معرفة الناس اللي يدخلون المحافظة.
وكانت شرطة كربلاء قد شددت من إجراءاتها الأمنية مؤخرا، ومنعت استئجار المنازل للغرباء إلا بعد التأكد من وثائقهم الشخصية. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
سيداتي سادتي، بهدف تنفيذ المشاريع المتلكئة في بغداد، قررت الأمانة العامة الجديدة تشكيل اللجنة لدراسة تلك المشاريع وإجبار المقاولين تنفيذها في الوقت المحدد أو سحبها منهم، لا سيما تلك المشاريع التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. التفاصيل من برع عفيف.
أعلنت أمانة بغداد عن تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس المحافظة وهيئة استثمار بغداد لدراسة المشاريع المتلكئة وسحب المشاريع التي تقل نسبة إنجازها عن 50%. ويقول المتحدث الرسمي باسم الأمانة حكيم عبد الزهرة إن هذا القرار سيشمل المشاريع المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مضيفا القول إن المشاريع التي ستسحب سيتم تحويلها إلى دوائر أمانة بغداد لإنجازها.
إما الأمانة تقوم بإكماله من خلال الدوائر المعنية، إذا كان الماء فممكن دوائر الماء أو الصرف أو المجاري ممكن دارة المجاري، أو إذا كان متعلق بدارة المشاريع. في كثير أحيان بعض الأمور يتم دراستها واعتبارها واقع حال واستلامها كواقع حال وتحال إلى الدوائر الرئيسية في أمانة بغداد. أما إذا الموضوع خارج عن قدراتنا فنلجأ إلى شركات جديدة.
عظم مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي كشف عن وضع المجلس خارطة بأهم المشاريع الواجب إنهاؤها خلال هذا العام داخل العاصمة، موضحا أن بعض المشاريع أحيلت إلى مقاولين دون دراسة جدوى أو لأغراض المزايدات ليتم بيعها إلى مستثمرين آخرين، ما أدى إلى تلكؤ إنجازها.
وإحنا كمجلس محافظة نؤيد ما ذهبت إليه من بغداد باعتبار أغلب هذه المشاريع أعطيت بدون دراية وبدون تخطيط على الخريطة الاستثمارية للمستثمر، والبعض الآخر كان يستخدم هذه الوثيقة أو هذه إجازة الاستثمار لغرض المزايدة وبيعها من طرف إلى طرف آخر. هذا ما اكتشفناه في الفترة الأخيرة، وعلى أمين بغداد إذا نفذ هذا القرار الجريء احنا بنأيده ونضفه.
فيما اعتبر عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي قرار أمانة بغداد القاضي بسحب المشاريع المتلكئة من المستثمرين بالخطوة الخاطئة في ظل تأخر العمل بقانون الاستثمار وتأثير بيروقراطية دوائر الدولة على تأخير إنجاز المشاريع، محذرا من دخول الأمانة بمشاكل قانونية مع تلك الشركات.
المشكلة ليس في المستثمر، وإذا سحبت هذه المشاريع احنا راح ندخل في ثلاثة مشاكل قانونية. الأولى بموجب القانون يجب أن يعوض المستثمر عما صرفه من مال، وهذه قضية لا أعتقد أنه الدولة تملك الموازنة ولم تكن هنالك تخصيصات لتمويل تعويضات مشاريع. ثانيا تحتاج إلى إجراءات قانونية في المحاكم وهذه قد تطول سنوات. وثالثا أتصور نحن كدولة سنخسر معظم القضايا التي ترفع على المشاريع الاستثمارية لأنه نحن لم ننفذ التزاماتنا.
وكانت أمين بغداد ذكرى علوش قد صرحت في أول ظهور إعلامي لها عن توجهها لإيجاد آلية لإنهاء مشاكل المشاريع المتلكئة، أما بسحبها من المقاول أو إكمالها بالمدة المحددة. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول وفي بغداد، ونشير إلى قرار وزارة الزراعة تعيين 10 الأوائل من خريجي كليات الزراعة في خطوة وصفت بالإيجابية، وحثت بقية الوزارات على العمل بها أيضا. التفاصيل من ناجي ستار.
قررت وزارة الزراعة تكريم الخريجين 10 الأوائل من كليتي الزراعة والطب البيطري بتعيينهم على ملاك الوزارة. وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الوزارة أصدرت هذا القرار من أجل الاستفادة من الخبرات الجديدة والطاقات الشبابية في مجال تطوير القطاع الزراعي وتربية الحيوانات الداجنة.
كرم معالي وزير الزراعة 10 الأوائل من كلية الزراعة وكلية الطب البيطري في جامعة بغداد خريجي العام الدراسي 2013-2014. تكريم زائدا أوجه بأنه للأوائل من يعينون في وزارة الزراعة وفعلا صدرت أوامر بتعيينهم. سابقا كانوا الأوائل يتعينون في كليات الزراعة كمعيدين، أكو نهضة علمية وأكو حركة وهي البيئة أصبحت الحاضنة العملية القطاع الزراعي وإلى البحث العلمي.
فيما أشار عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية فريد الإبراهيمي إلى أن هذا الإجراء معمول به في العديد من دول العالم المتقدم، واصفا القرار بالجيد.
هذا القرار يساعد بعدة أبعاد إيجابية، مثل منها تجيء المستوى العلمي أو في المستوى العلمي، التحديد بتنافس المستمر العلمي، تطوير قابليات الطلبة في جعل الأمراض المقصود، العمل الفعلي بعد دراسة التطبيق الدراسة النظرية. قرار صار جدا معمول في أكثر الدول.
مدير الدراسات والبحوث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهيل نجم دعا بقية الوزارات إلى الاقتداء بوزارة الزراعة في تعيين خريجي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتفوقين في جميع المجالات.
بالتأكيد هذه مبادرة أسعدتنا حقيقة كوزارة بالنيابة، أنا طبعا عن الوزارة أتحدث، لأنه مسألة توفير فرص لخريجي التعليم العالي وبالتحديد إعطاء العامل الندرة اللي هو أنه إمكان بالمواصفات أن يكون من الأوائل، هذه مبادرة جميلة. أكيد إحنا نطلع جميع الوزارات أنه تحذو حضور وزارة الزراعة بهذا الخطوط، راح يرفع من مستوى المدخلات في هذه الوزارات المتخرجين الأوائل الممثلين نخب المتخرجين من التعليم العالي.
من جهته أوضح الخبير الزراعي عادل المختار أن وزارة الزراعة تمتلك الكثير من الكفاءات العلمية، ولكنها لم تأخذ الدور الفعال في الوزارة بسبب عملية المحاصصة على المناصب، داعيا إلى إيلاء أولي الخبرة العلمية الصدارة في المشاريع المستقبلية للوزارة.
لأن الكفاءات مهمة جدا، فتعيين العشرات العشرة الأوائل من أقسام كلية الزراعة عملية مهمة جدا لما هذول من كفاءة وقدرات جيدة تخدم البلد. في الحقيقة الوزارة تحوي كفاءات جيدة جدا، ولكن ما ماخذ دورها أو مهمشة، لذلك المهم في الكفاءات منحها دور مهم في عملية التطوير الزراعي، تطوير القطاع الزراعي والنمو في الواقع.
يذكر أن أعدادا كبيرة من الخريجين في جميع الاختصاصات العلمية والفنية والثقافية يتخرجون كل عام من الكليات والمعاهد الحكومية العراقية، ولكن أغلبهم لا يجد فرصة للتعيين الحكومي في مؤسسات الدولة، ما يضطرهم إلى العمل في المؤسسات غير الحكومية أو التوجه إلى الأعمال الحرة بعيدا عن اختصاصهم. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول والشأن الزراعي، إذ شهدت الناصرية اليوم افتتاح معرض الزهور الأول بمشاركة واسعة من قبل البلديات. التفاصيل من مهدي الحسناوي.
بجهود ذاتية وبأشكال جميلة افتتح في مدينة الناصرية معرض الزهور الأول، وذلك بمشاركة جميع بلديات أقضية ونواحي محافظة ذي قار. وقد ضم المعرض بعض أبداعات العاملين في هذه المديرية، منها صناعة النافورات الصغيرة وعبارة تأييد ومساندة للقوى الأمنية كتبت بالحروف الملونة. وزير البلديات عبد الكريم الأنصاري يرى أن هذا المعرض قد تزامن مع فصل الربيع وضرورة الاهتمام بجمالية المدن.
زولنا اليوم في معرض الزهور الخاص في محافظة الناصرية، هنالك جهود استثنائية للبلديات وبلدية الناصرية بإنشاء هذا المعرض، ونعتقد أنه هو رسالة جيدة إلى كافة أبناء محافظاتنا في كل العراق أنه تحذو حذو هذه المحافظة بالاهتمام بيوم الشجرة حلول فصل الربيع، هذا الفصل الذي تتفتح فيه الأزهار. نعتقد أن هذه رسالة جيدة، وأيضا كذلك ما طرحوه من أفكار من خلال البلديات الخاصة في هذه المحافظة تدلل على مستوى الوعي، مستوى القدرة، وكذلك الإبداع اللي يحمله الأخوة في وزارة البلديات وخاصة في محافظة الناصرية.
وأضاف الأنصاري،
وهذه أيضا كما قلنا هي رسالة إلى كل أعداء العراق أنه جسد الصفحتين، صفحة السلام، صفحة الورود، وصفحة التحرير والقتال ضد داعش وضد الإرهاب في مناطق.
من جانبه أوضح المدير العام في وزارة البلديات مسلم الحسيني أن هذا المعرض احتوى على مختلف الزهور الملونة التي تم زراعتها في مشاتل البلديات في الأقضية والنواحي.
بجهود ذاتية بلديات وبلدية ناصرية يقام هذا المعرض الأول، معرض الزهور، حقيقة معرض لطيف جدا وبرسائل كبيرة. كل بلدية حاولت تبعث برسالة معينة من مدينتها نابعة من تاريخها ومن تراثها، وأيضا هو ككل المعرض يبعث رسالة لكل البلدان وكل العالم أنه مدينة الناصرية والشعب العراقي شعب مسالم، يحب الحياة، يحب الورود، يحب الازدهار والتقدم.
وبين الحسيني أن رسالة هذا المعرض هي السلام والمحبة،
وأيضا في نفس الوقت أبناء الناصرية يشاركون بكثافة في الحشد الشعبي، وبهذا تكون نحن نحمل في يد وردة لكل من يريد السلام والتعايش السلمي.
البعض من المواطنين الذين تجولوا في أجنحة المعرض رحبوا بإقامة مثل هكذا معارض للزهور الجميلة والملونة.
معرض الزهور الذي يفتح اليوم في محافظة ذي قار ويعد الأول تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لتكوين حدائق ومنتجعات خاصة بالأهالي وبالمواطنين، لأن محافظة ذي قار الغنية بالبساتين والغنية بالمشجرات.
يذكر أن فروع مديرية البلديات في الأقضية والنواحي قامت مؤخرا بزراعة العديد من الأشجار في الطرق الخارجية، وذلك لتحسين البيئة. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق. وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، بعد الفاصل نستمع إلى المجلة الثقافية.
Thank you. اشتم عطرها يا ورد اللي ذبلت طول عمرها يا وصفتي ما لحقي اشتم عطرها
العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية نسلط الضوء أولا على تجربة تشكيلية للفنان تحسين الزيدي كما تجسدت في معرضه المقام مؤخرا بعنوان تحويلة مؤقتة، كما لنا وقفة مع الباحث هيثم شعوبي إبراهيم مدرس التراث والباحث في مجال الموسيقى، هذا فضلا عن حملة تطلقها منظمة اليونسكو من بغداد بعنوان متحدون مع التراث لحشد الدعم للتراث العراقي، ووقفة أخرى مع افتتاح وزارة الثقافة لمتحف دائم للأزياء العراقية. في معرضه العاشر المقام مؤخرا على قاعة حوار وبعنوان تحويلة مؤقتة، يقدم الفنان تحسين الزيدي تجربة تشكيلية متميزة بوضوح لا سيما على مستوى التقنية. اللوحات التي كثيرا ما تتضمن أشكالا بشرية تتم معالجتها بأسلوب يمكن القول عنه أنه أسلوب تعبيري يعكس رؤية الفنان المسقط على تلك الأشكال وبتقنية تجسد أسلوبا متمايزا. الفنان تحسين الزيدي مولود في بغداد عام 1974، واختصاصه الدراسي بعيد عن الفن التشكيلي، فهو خريج كلية الزراعة عام 1996، وقد أقام معارضه الشخصية العديدة بعد عام 2009 في مدن عربية مختلفة خارج العراق مثل دمشق وعمان وبيروت، ومعرضه هذا هو معرضه العاشر فضلا عن معارض مشتركة عديدة شارك فيها داخل العراق وخارجه.
لقاء البرنامج.
ضيف هذه الحلقة من المجلة الثقافية الفنان هيثم شعوب إبراهيم، وهو ابن الفنان المعروف شعوبي عازف الجاز الشهير في تراث المقام العراقي. الضيف بعد أن كانت له بعض التجارب اللحنية التي لاقت رواجا في ثمانينات القرن الماضي مثل أغنية الزعلان الأسمر وأغنية ليش جارة، تفرغ للدرس والبحث الأكاديمي.
الدكتور هيثم شعوبي إبراهيم دكتوراه في التراث الموسيقي وأكاديمي في كلية التربية الأساسية قسم التربية الفنية، ومحاضر في كلية الفنون الجميلة قسم الدراسات العليا لطلبة الماجستير. والله يعني بداياتنا الشبابية كانت في مجال التلحين، يعني في السبعينات والثمانينات القرن الماضي كانت هناك يعني فد تطلع للتلحين. لحنت أشهر أغنيتين ذاك الوقت في القرن العشرين هي أغنية ليش 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 جارة، كتبت كلماتها والحان لحنتها، وأيضا بعد 10 سنوات لحنت أغنية زعلان الأسمر ما يقول مرحبا للمرحوم عارف محسن. بعدها اتجهت اتجاهات فنية أخرى في مجال التدريس في مجال تاريخ الموسيقى والتراث الموسيقي، وتركت التلحين وبدأت أدرس في الكليات والمعاهد الموسيقية. التلحين كان عندي هواية، يعني يمكن لبعض من زملائي اللي بدوا وياي يعني امتحنوها للشرغاني، لا اتجهت للدراسة، بدأت أدرس الماجستير والدكتوراه، أخذت من عمري هواية وبدأت أدرس في المعاهد والكليات المعنية بالموسيقى. مما حال عن ابتعاد يعني ابتعاد عن التلحين، لكن مو ابتعاد 100%، يعني لحنت يعني ما فعل هاي الاغنيتين لحنت عشرات الاغاني، بس اغاني اخذت طابع محدود بالانتشار. أدرس مادة التراث الموسيقي والتذوق الموسيقي، وأدرس مادة الاتصال والتذوق الموسيقي في الدراسات العليا، ومادة التربية الموسيقية والتذوق في الدراسات الأولية. أما في مجال العالم الموسيقي ما أدرس، يعني لا درستها قبل ولا أثناء. أول شيء سألت أغنية الشجارة، يعني أغنية صناعية، يعني إحنا بدينا فتح جديد الأغنية الصناعية. الأغنية الصناعية كانت مؤيدة بالسبعينات القرن الماضي. احنا يعني بديت بأغنية زعلان الأسمر للمطربة مي وصباح المطرب فرقة الإشاد، بعدين صارت مي ووحيد. أخذت هذه الأغنية، يعني يمكن هي الديكور والأغنية واللقاء واللحن خلاها تنتشر انتشار، وزعلان الأسمر أيضا، يعني الأسمر أيضا اللقاء معلتها والكلمات والردة مالتها خلت تكون من أغاني شعبية. يعني احنا تفاجأنا بزعلان الأسمر يعني بيصلوها بالإذاعة والتلفزيون معدل 16 مرة باليوم. الفنان الراحل شعوب إبراهيم هو رائد في المقام العراقي وأول مدرس له في معهد الفنون الجميلة والدراسات الموسيقية. بالمناسبة هو اللي درسني المقام، هو اللي درسني على آلة الجوزة، فاعتيادي تأثرت به تأثير كبير. يعني من كان هو المعلم مالتنا، يعني أنا الابتدائي كان معلم النشيد مالتنا هو والدي شعوب إبراهيم. وبعدها كملت متوسطة رحت معهد الدراسات الموسيقية، أيضا كان هو مدرس لي آلة الجوزة والمقام العراقي. طبعا له تأثير علي وعلى الشباب اللي وياي اللي من جيل. والله هي ذائقة بشكل عام، يعني من حد أنا في كل الفنون مو فقط بالموسيقى، في كل الفنون في جميع المجالات بالأدب والشعر والفن والموسيقى والغناء. اعتيادي طبعا احنا أكثر اللي كانوا يلحنون يغنون كانوا كلهم خريج المعاهد، كانوا ناس طبقة مثقفة ما عدا البعض من عندهم، لكن أيضا كانوا يهتمون بالجانب الذوقي والذائقي للمجتمع. الآن أي واحد يلحن أغنية بكيف، لا بيها فلتر لا بيها ترشيح، يسجلها بأي استوديو ويروح، لا أكو رقابة لا أكو واحد ينبهه شنو اللي جب علي يقوله ويغني، ماكو يعني. ومحطات فضائيات هواية وإذاعات هواية تبث، فما أعتقد يصير
فهي تعتمد على كل واحد ايش قد يحصل نفسه، ايش قد يقدر يسيطر على نفسه من هذا الموضوع، ولا هي مفتوحه. احنا موسيقى ما عندنا كلمه موسيقى، يعني مؤلف موسيقي معك صار 20 سنه مثلا مؤلف، اكثر اغاني وغير اغاني لسه بدت كل من بدت، اي واحد عنده استديو، اي واحد عنده امكانيه ماديه يلحن ويكتب شعر ويغني وينطي طبعا اكون حذاء، أكون حذاء كبير جدا نتمنى، ولكن هذا ما يمنع أن أكون بعض الإشراقات الموجودة بالأغنية الحديثة أغنية الشباب، أكو أصوات جميلة مريد نبخس حقهم. إحنا ترى الشعر العراقي عنده مفردة جميلة جدا وعنده وعي، وبعض الأصوات الشبابية اللي ظهرت من خلال برنامج أصوات راق ستار اللي كنت عن رئيس اللجنة مات خلال فترة 2007 و2008 طلعنا 3000 موهوب على الأقل، فد 100 واحد من عندهم عندهم إمكانية صوتية. والله مشاركة مهرجانات أيام الشباب، يعني شاركت المهرجانات بألمانيا وشاركت مهرجانات بالأردن وبليبيا، بس بالآونة الأخيرة شاركت مهرجان مؤتمر كلثوم بال2009 كباحث، وبال2011 أيضا هم شاركت كباحث في مؤتمر القاهرة ومهرجان القاهرة، ودعوني هاي السنة بس اعتذرت يعني ظروف الامتحانات اللي موجودة، وعندي مشاركات في مهرجانات محلية في مدينة تلبيس، مهرجان الدرياب الدولي، مهرجان المقام العراقي اللي شارك في بغداد، مهرجان الدرياب الأول والثاني أيضا شاركت فيه، مرة بالسليمانية مرة بالبربيل، عندي جوائز من هذا المهرجان، عندي جوائز يعني بالمهرجانات كلها. احنا مع الاسف يعني فتره الستينات والسبعينات كانت الاغنيه العراقيه منتشره في بيروت وفي الخليج وفي الكويت، يعني بعض الدول المغرب العربي، بس لسه ما يعرفون غير بس كاظم الساهر، يعني كاظم الساهر معروف على صعيد احتمال بعض الاصوات الجديده اللي ظهرت مثلا ماجد المهندس. يعني ما عندي مشاريع بهذا الموضوع بالغناء، وانما الان دا اكتب بحوث في مجال الموسيقى وانشرها بالمجلات المتخصصة، وايضا عندي بعض الاسهامات في بيت المقام العراقي لحنت نشودة القبنشي واللي شاركنا بها مهرجان القبنشي، اما على صعيد الالحان متوقف، اما على صعيد البحوث اكتب، وان شاء الله تشوفون نشاطاتي وبحوثي بالصحف والمجلات. والله البحوث موجودة في الصحف والمجلات، واكل بعض من الذين جمعوها، اما الوزارة وزارة الثقافة لا تفنون جمعت بحوثنا اللي شاركنا بها مع البرداد عاصمة الثقافة، جمعتها على شكل كتاب، وأعتقد هي هذه بحوث مهمة جدا ممكن أن استفاد منها الطالب الموسيقي في هذا المجال.
أعلنت منظمة اليونسكو أن المديرة العامة للمنظمة إيرينا بوكوفا ستطلق حملة متحدون مع التراث في بغداد من أجل حشد الدعم العالمي لحماية تراث العراق. وأفادت المنظمة في بيان نقلته وكالة أنباء شفق نيوز أن الحملة ستستخدم قوة الشبكات الاجتماعية لخلق حركة تضامنية عالمية لأجل حماية التراث المعرض للخطر في العراق وأماكن أخرى، بهدف تقديم حملة مضادة للإعلام الطائفي. وأشارت المنظمة إلى زيارة لبوكوفا لبغداد ستلتقي خلالها مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ومن المقرر أن تلقي المديرة العامة للمنظمة خطابا في افتتاحية المؤتمر النوعي الإسلامي الأول للأمناء العامين للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الذي ينظمه الأسيسكو وبرعاية وزارة التربية في بغداد. وتتضمن أيضا زيارة بوكوفا إطلاق مشروع الحفاظ على المجموعات المتحفية والمواقع التراثية المعرضة للخطر بدعم من اليابان في المتحف الوطني في بغداد بحضور وزير السياحة والآثار عادل فهد الشرشاب والسفير الياباني في العراق. افتتح وزير الثقافة فرياد راوندزي المتحف الدائم للأزياء العراقية عبر العصور، والذي نظم في الدار العراقية للأزياء بمناسبة الاحتفال بعيد نوروز. وجاء في بيان لوزارة الثقافة أن راوندزي أكد في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أنه سيكون داعما لهذه الدار ولموظفيها ومنتسبيها بالرغم من الوضع المالي السيء للبلاد وقلة السيولة النقدية للوزارة، مشددا على تنشيط البنية الثقافية والتراثية فيها وعودة هذه الدار لبريقها الأصلي والأصيل ولإضافة البهجة على الحركة الثقافية في بغداد والعراق. وأشار راوندزي إلى الإهمال الذي عانت منه الدار منذ فترة، لافتا إلى أن التغييرات التي تمت عليها كانت ضرورية، ومتعهدا بأنه لن يترك هذه الدار إلا وأن تقوم مرة أخرى على قدميها قامة ثقافية وتراثية مهمة، لافتا إلى جمالية بناية الدار وإمكانية الإفادة منها في مجالات ثقافية أخرى. وضم المتحف الذي افتتحه الوزير أزياء لمختلف العصور والحقب التاريخية للبلاد مثل السومرية والآشورية والأكادية والإسلامية، بالإضافة إلى أكسسوارات تكميلية للأزياء التي طافت العالم وكانت سفيرا للحضارة العراقية. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.